بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد.
سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى تحت عنوان: من تاريخ المذاهب في الإسلام، وهي محاولة للتعرف على المذاهب الإسلامية في جانبها الفقهي وربما الكلامي والعقدي، ومحاولة أيضا للتعريف بالمذهب الإمامي الذي نلتزم به. ننطلق في ذلك من أن الحاجة التي نراها في عالم المسلمين اليوم هي حاجة تعرف المسلمين على بعضهم، تعرف المسلمين في مذاهبهم على المذاهب الأخرى، لأن المعرفة عدو الجهل، والجهل طريق إلى الجهالة وإلى السلوك السيء. المعروف أن الناس أعداء ما جهلوا، ولذلك كلما ازداد الإنسان معرفة بهذه الفئة أو تلك أصبح بإمكانه أن يتفهم لماذا هم يفعلون هكذا ولا يفعلون كذا. للأسف الشديد فإن أبناء الأمة الإسلامية اليوم في الغالب يعيشون جهلا كبيرا ببعضهم، وهذا ينتج أن يستطيع الانتهازيون والسياسيون المرتزقة وأرباب الفتن يستطيعون أن يحرشوا هذه الفئة على تلك الفئة وتلك الفئة على هذه الفئة. أما لو عرف الناس ما الذي يؤمن به هذا الفريق وما يؤمن به ذلك الفريق لم يعد بإمكان هؤلاء الانتهازيين أن يحرشوا وأن يحرضوا وأن يلقوا حبال الفتنة ونيران الفتنة فيما بين أبناء الأمة. لذلك نحن نحاول خلال هذه الأيام القادمة أن نعرض إلى بعض المذاهب الفقهية في الأمة، بعض أئمة المذاهب، بعض المواقف التي اتخذوها، إلى قسم من التيارات والاتجاهات الكلامية بقدر ما ينفع للمستوى العام من الناس. جهة أخرى، أن تعرف أبناء المذاهب على المذاهب الأخرى يصنع فوائد علمية، سواء على مستوى العلماء أو على مستوى عامة الناس. عندما يأتي الإمامي ليتعرف على أدلة المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو غيره من المذاهب أو بعكس ذلك، فإن هذا المثقف أو العالم يضيف إلى علمه شيئا آخر، زاوية جديدة من النظر، وكثيرا ما انتفع بذلك. أما التفكير على نحو أن الطرف الآخر لا يوجد عنده إلا ضلالات وإلا خرافات وإلا أفكار باطلة، فهذا عين الجهل. أن يتصور الإنسان أنه هو فقط يفهم، هو فقط يعرف، وأن باقي الناس لا يعرفون شيئا، لا يفقهون شيئا، لا يبصرون شيئا، هذا هو عين الجهل. ولذلك وجدنا أن بعض أعاظم علماء الطائفة، ونشير بالذكر خصوصا إلى السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، سيد حسين الطباطبائي البروجردي، أحد كبار مراجع الدين في زمانه، كان قد نهج منهجا في الحوزة العلمية يقول فيه أن على طلاب العلم وهم إماميون أن يتحركوا باتجاه التعرف على سائر المذاهب. في هذه المسألة الفقهية ماذا قال الأحناف؟ ماذا قال الشوافع؟ ماذا قال الحنابلة؟ ماذا قال الموالك؟ ما هي أدلتهم؟ هل أدلتهم تامة أو غير تامة؟ ولذلك أعاد مثلا السيد البروجردي طباعة كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي، وكتاب الخلاف يعرض فيه شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه أدلة المذاهب الأخرى وأقوالها. طيب، بل شجع السيد البروجردي على مطالعة طلاب العلم لبعض الكتب التي ألفها أرباب المذاهب الأخرى، مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وهو فقيه غير إمامي، وإنما يعرض إلى أدلة المذاهب الأخرى، المذاهب الأربعة. طيب، هذا المنهج في تقديرنا هو الذي انتهى بمثل شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت إلى إصدار الفتوى المعروفة عنه بجواز التعبد بالمذهب الإمامي والمذهب الزيدي، وهي رح يتبين إن شاء الله إذا تحدثنا عن موضوع إغلاق باب الاجتهاد وكيف تم وما هي الظروف الذي أنتجته، سيتبين لنا أن قيام المؤسسة الدينية الرسمية العليا في عالم المسلمين زمان الشيخ شلتوت بإصدار هذه الفتوى يعتبر شيئا كبيرا جدا، وما ذاك إلا من المنهج الذكي والواعي الذي اتبعه السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، وهذا ما كان يحصل إلا على أرضية التواصل العلمي والمعرفي بين المذاهب. ينقل شيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه، شيخ محمد جواد مغنية عالم كبير وفقيه من الفقهاء وفوق ذلك كاتب متألق، يعني في سنوات السبعينات الميلادية والثمانينات الميلادية والتسعينات الميلادية تقريبا كتب الشيخ محمد جواد مغنية في الساحة الثقافية الشيعية كانت الرقم الأول، كاتب بارع جدا وغزير الإنتاج، تحدثنا عن حياته في هذا المكان قبل مدة من الزمان. الشيخ محمد جواد مغنية يقول أنا التقيت بالشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الذي أخرج هذه الفتوى المعروفة، فسألته عن ظروف خروج هذه الفتوى، يعني ما الذي دفعك، شنو الأسباب اللي خلتك تتحرك باتجاهها، فقال أنا لم يكن دافعي دافع سياسي، أنه افترض مثلا حتى نصنع وحدة سياسية بين المذاهب ولا لأمور شخصية، وإنما أنا كنت عندما أريد أن أنظر إلى مسألة من المسائل الفقهية أراجع كتب المذاهب الأربعة وأيضا أرجع إلى الكتب من مذهب الإمامية وأنظر كيف ناقش العلماء هذه المسألة، فرأيت في هذه الكتب قواعد متينة وأدلة قوية وكلاما منطقيا في عديد من المسائل التي راجعتها، فرأيت أنه ما الذي يمنع ما دام هذا المذهب قائما على براهين وعلى أدلة وعلى قواعد محكمة ومؤسسة في علم الأصول وغيرها وتطبق هنا في الفقه، ما الذي يمنع من التعبد به والاستدلال به، فكان أن تهيئ الجو لإصدار مثل هذه الفتوى. إذن قضية تعارف أرباب المذاهب على المذاهب المختلفة فيه فوائد نافعة لعامة الناس، بل فائدته تشمل أيضا من العلماء والفقهاء والأئمة أئمة الدين، بل في كثير من الأحيان هذا التعارف وهذا الجو الهادئ من التواصل قد يؤثر أيضا حتى في الحالات السياسية، في الحالات السياسية فيكون الزعماء عندئذ في حالة مسترخية في حالة متواصلة. ينقل الشيخ جعفر السبحاني أحد الفقهاء المهمين في قم وله كتابات كثيرة جدا ومعروف. في كتاب له اسمه آراء ومقالات عن السيد البروجردي، وهو من تلامذته أيضا، هو تلميذ مباشر للسيد البروجردي. يقول: في إحدى السنوات زار الملك سعود، ملك السعودية زار إيران في زمان السيد البروجردي، وفي تلك الزيارة أرسل بهدية سنية وفخمة إلى السيد البروجردي. الملك سعود أرسل حقيبة مملوءة بالهدايا إلى السيد البروجردي في قم. السيد البروجردي كانت حالة زعامة دينية واضحة عنده. لما استلم السيد البروجردي هذه الهدية كتب رسالة سلمها أو سلمت إلى السفير السعودي آنئذ، جاء فيها هكذا: أن بعد التحيات وبعد الاحتفاء قال: أنا وصلتني هدية قيمة من جنابكم تحتوي على كثير من الهدايا الجيدة، وموقعي الديني لا يسمح لي بتلقي الهدايا من الزعماء والعظماء، ولكن لأن هذه الهدية أي الحقيبة يوجد فيها قطعة من كسوة الكعبة المشرفة وفيها نسخة من القرآن الكريم، فأنا أستلم هذين وأتبرك بهما وأشكركم على ذلك وأهدي لكم باقي هذه الحقيبة. ذولا باعتبار فيها حالة معنوية، قطعة من كسوة الكعبة، نسخة قرآن كريم، أتقبلها وأشكركم على ذلك، والباقي أهديكم إياه وأرفق بذلك صورة عن حج رسول الله، صورة روائية بحسب ما ورد في كتبنا الإمامية أن النبي كيف حج، ولأنكم تتولون أمر الحج فأهدي لكم طريقة حج رسول الله محمد. وأرسل الجميع، وقيل أنها وقعت موقعا حسنا في وقته. مثل هذه الأمور لا تحصل إلا إذا تم التآلف والتعارف والتواصل في أرضية معرفية ممكن، أما أرضية اللي تعتبر أن هؤلاء دين وأولئك دين آخر، مو مذهب. شايف قسم من الناس الآن يقولون دين الشيعة ودين السنة، هناك متطرفون ومتعصبون من هذا الفريق يقول دين السنة، أصلاً ذول عندهم دين خاص، وهناك فريق متعصب من ذلك الطرف يقول دين الشيعة الإمامية، ذول عندهم دين أصلا. طيب، بينما نحن ينبغي أن ننهج هذا المنهج، حديثنا فيما يرتبط بالمذاهب قدر الإمكان سوف يكون محاولة تعرف وتعريف هؤلاء أبناء الأمة، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي والجعفري والأباضي والزيدي وغيرهم، أبناء هذه الأمة، أبناء هذا الدين، هم شركاؤنا في هذا الدين، ينبغي أن نتعرف عليهم، أن نتعرف على ما عندهم وينبغي أيضا أن يتعرفوا على ما عندنا. يتعرف مو بالضرورة يقبل، هناك مسألة مهمة ينبغي أن نلفت النظر إليها. الآن أنت عندما تجي تدرس مثلا في العلوم، في الفيزياء، في الرياضيات، في الكيمياء، في غيرها، تدرس نظرية من النظريات. المرحلة الأولى أن تفهم هذه النظرية، ماذا قال أربابها، شنو قالوا عنها النظرية هذه، افهمها. بعد ذلك إذا فهمتها تقول أنا أقبل هذه النظرية أو لا أقبلها، أقبلها لهذا السبب ولا أقبلها لذاك السبب. أما من البداية أنت لا تعرفها ولم تدرسها ولم تطالع فيها، تقول هذا باطل، هذا ضلال. وقسم من الناس بعض الكلمات هذه سريع عندهم، ليش ما تقرأ إلى هذا الفريق، يقول لك ما بني على باطل فهو باطل، خلاص. هذا جهل، هذا جهل. تعال انظر، تعرف، تعلم ثم قد. فرق كبير بين مثل شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه اللي في كتاب الخلاف، البعض يقول إن إحاطته بمذاهب غيره لا تقل عن إحاطته بمذهب جعفر بن محمد، كما أنه محيط بالمذهب الجعفري كذلك هو محيط بأقوال وآراء الشافعي والمالكي وسفيان الثوري وابن عيينة وفلان وفلان وغيرهم. طيب، فهذا ينبغي أن يكون منهاجا لنا. هذا في أهمية الموضوع وفي الحاجة إلى الحديث في هذا الباب. بطبيعة الحال لا بد أن يكون لنا أحاديث حول نفس المذهب هذا، المذهب الآخر، حول أئمة هذه المذاهب. وفي القسم الآخر إن شاء الله من حديثنا سوف يكون لنا حديث مفصل حول نشوء المذهب الإمامي وتاريخه منذ بدايته إلى أزمنتنا الحاضرة وإلى أركانه الأصلية، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. سبيل المدخل نعنون بعض العناوين. العنوان الأول دين واحد، العنوان الثاني طائفتان رئيستان، العنوان الثالث ثلاث مدارس عقدية وكلامية، العنوان الرابع أربعة أو خمسة مذاهب فقهية، واحد اثنين ثلاثة أربعة أو خمسة. العنوان الأول الدين الواحد، لا بد أن نقرر هذا المعنى من أن الجامع الذي يجمع أمة الإسلام هو دين الإسلام، ودين الإسلام يرتكز على ثلاثة أضلاع، هذه موجودة لدى كل المذاهب. الضلع الأول الإيمان بالله عز وجل، التوحيد، والضلع الثاني الإيمان بنبوة نبينا محمد، والعنوان الثالث هو الإيمان بيوم القيامة والمعاد. هذه الأضلاع الثلاثة، هذا المثلث الذي يشكل جوهر الدين بل جوهر الأديان السماوية، ذكرنا في سنة مضت عند حديثنا عن قصة الديانات أن العناصر المشتركة في العقائد في كل الديانات هي هذه الثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان بالنبي المرسل لهؤلاء القوم، والثالثة الإيمان بيوم القيامة وما يحصل فيه من جزاء ومجازات. هذا أيضا بالنسبة إلى الإسلام وبالنسبة إلى مذاهبه. لا يوجد أحد ينطبق عليه عنوان المسلم إلا وهو يؤمن بهذه الأضلاع الثلاثة، ولا يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان لو أخل بواحد منها. الحمد لله كل المذاهب الإسلامية ولا سيما التي لها أتباع في هذا الزمان هي مؤمنة بهذه الأضلاع الثلاثة، فهي على دين واحد. وأعود لكي أكرر ما سبق أن قلته، وهو أننا نجد من المتطرفين في كلتا الطائفتين من يقول هذا دين الشيعة أو هذا دين السنة، وهذا كلام باطل لا أصل له. الدين واحد وهو لله عز وجل، وجميع أبناء المذاهب يؤمنون بهذه الأضلاع الثلاثة في الجملة، وهو محقق الدين والإيمان. ساقد تجي تقول الإيمان بالله، هناك اختلاف في صفات الله وفي الإيمان بها وفي طريقتها. الإيمان بالنبي وحدود عصمته وعلمه وتشريعه، هناك اختلاف. الإيمان بيوم القيامة، هناك اختلاف. هذا موجود حتى في داخل المذهب الواحد، حتى في داخل المذهب الواحد توجد هناك نظريات وآراء، لكن هذا لا يخدش في أن يكون أتباع المذهب الواحد ولا أتباع المذاهب المختلفة أن يكونوا أبناء دين واحد. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني: طائفتان، فرقتان، جماعتان رئيسيتان. لا ريب أن الأمة بحسب تاريخها وبحسب واقعها المعاصر تنقسم إلى قسمين: من يطلق عليهم أهل السنة أو أتباع مدرسة الخلفاء، ومن يطلق عليهم شيعة أهل البيت أو الشيعة بشكل عام. وأعظم هؤلاء أي الشيعة وأوضحهم الإمامية أو الجعفرية. الشيء الذي يقسم بين هذين الفريقين ما هو؟ أكو هناك اجتهادات لا ترجع إلى دقة، مثل أن يقول لك لماذا هذا شيعي وهذا سني، ما هو جوهر الخلاف، فيأتي لك بمسائل فقهية، يقول لك مثلا هذا يؤمن بالتقية وذاك ما يؤمن بالتقية أو التقية حسب تعبير بعضهم، هذا يؤمن بالنكاح المنقطع المتعة وذاك لا يؤمن، هذا يؤمن مثلا بالجمع بين الصلاتين وذاك لا يؤمن بالجمع بين الصلاتين. وعلى هذا المعدل، هذا رأيه في الصحابة بشكل وذاك بشكل آخر، وهذه كلها ليست فارقا أساسيا، لأننا وجدنا مثلا من أبناء السنة بحسب التصنيف من يقبل النكاح المنقطع ويعتبره شرعيا ويدافع عنه، مثل عبد الله بن عمر، طيب، الذي كان ينكر على أبيه منع ذلك، فهل هذا يعني أنه انضم إلى هذه الفئة؟ هناك من يؤمن بالجمع بين الصلوات وهناك وهناك، ما هو الفارق الرئيس؟ الفارق الأساس والرئيس هو هذا أيها الأحباب، وهو أن المرجعية الدينية للشيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم علي بن أبي طالب وأبناؤه، بينما المرجعية الدينية لأهل السنة بعد النبي صلى الله عليه وآله هم صحابة النبي وعلى وجه الخصوص الخلفاء. ومن ذلك تكونت المدارس الفقهية، ومن ذلك حصلت كل الاختلافات. الجوهر الأساسي هو هذا، أن الشيعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة بلا وصية وبلا إمام وبلا تعيين طريق، والطريق كان قد عين في علي بن أبي طالب عليه السلام ثم في أبنائه من بعده. غير الشيعة يقولون النبي لم يوصي، والذي حصل هو الحالة الطبيعية، الأمة اختارت لنفسها عددا من أصحاب رسول الله ووفقت في ذلك، والأمور كانت طبيعية، لم يحصل أي شيء خلافا للدين ولا خلافا لإرادة رسول الله صلى الله عليه وآله. هل أن هناك مرجعية دينية لعلي وأبنائه، أو أن المرجعية الدينية هي بعد النبي لأصحاب رسول الله وبالذات للخلفاء؟ لو هذه اتفق الطرفان عليها تنحل كل المشاكل. لو أن أهل السنة قبلوا بمرجعية علي وأبنائه ذات المشكلة، ولو أن الشيعة قبلوا بمرجعية الخلفاء والصحابة دون علي وأولاده انتهت المشكلة. وأما باقي الاختلافات فهي اختلافات فرعية وتفصيلية ناشئة من هذا الخلاف الجوهري والرئيسي. فإذا هناك طائفتان فئتان، الذي يفرقهما هو هذا الذي ذكرنا، ولكن يجمعهما الإطار الأصلي وهو إطار الدين الواحد والأمة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثلاث مدارس عقدية أو كلامية قد نشير إليها فيما بعد، الآن على سبيل العرض السريع فقط، وهي أنه تكونت فيما بعد ثلاثة مدارس كلامية وعقائدية ترتبط في قسم منها بالنظر إلى صفات الله عز وجل. إحنا إجينا آمنا بالله باعتباره الضلع الأول للإسلام، طيب هذا الله ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ هل يمكن أن يرى أو لا يمكن؟ يرى في الدنيا أو في الآخرة أو لا في هذا ولا في ذاك؟ هل العدل بالنسبة له هو القانون أو فعله هو العدل؟ هل أنه يفعل على طبق العدل، جعل على نفسه أن لا يفعل إلا عدلا، أو لا عكس ذلك كل شيء يسويه هو العدل حتى لو كان بنظرنا ليس مطابقا لموازين العدل اللي موجود عند الإمامية، فكرة العدل الإلهي، وأيضا عند المعتزلة؟ طيب فمن هذا وأمثاله الإنسان نفسه حدود اختياره، حدود إرادته في أعماله، كيف، هل هو مسير أو هو مخير، هل أفعاله مخلوقة بالكامل له أو مخلوقة لله عز وجل، هل يحاسب عليها أو لا يحاسب. طيب، هذه تجي تشكل إجابات متعددة هي التي نتحدث عنها في المدارس الكلامية. فتكون على أثر ذلك ثلاث مدارس: المدرسة الأولى المعتزلة، وقد نشير إليها فيما يأتي من الأيام، والثانية المعتزلة الآن لا يوجد لهم حضور شعبي بين أبناء السنة كنظرية وأفكار وكتب موجودة بشكل مفصل وعند بعض المثقفين بنحو محدود جدا، أما في عامة جمهور المسلمين فلا أثر لها شعبي. اللي إله الأثر الشعبي عند أهل السنة هو الأشاعرة، النظرية الأشعرية، اللي تقريبا أكثر من 85% من عالم التسنن يرجع إلى العقيدة الأشعرية، وإن كان هناك أهل الحديث أو اللي الآن يصطلح عليهم بالسلفية أو أهل السلف يعارضون هذه المدرسة ويقولون نحن أكثر ونحن الأصل وغير ذلك، ولكن يبقى حدود دائرة هؤلاء محدودة ولا تنافس الأشاعرة. شنو فرق هذه عن تلك وتلك عن هذه؟ يأتي بحثه. وهناك المدرسة الثالثة وهي المدرسة الكلامية لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هناك نظريات متقنة عندهم ومبرهنة وهي خاصة بهم. أي صار عندنا رقم ثلاثة، رقم أربعة وننهي به الحديث هو المذاهب الأربعة، أو بضميمة الإمامية يكون الخامس، أو يمكن توسعة الدائرة إلى سبعة بل إلى ثمانية بل إلى تسعة. الآن في الواقع الحاضر في بلاد المسلمين، في أتباع مدرسة الخلفاء، في أهل السنة، المذاهب التي تم حصر الاجتهاد بها، وهذه قصة وحكاية وتاريخ سوف نتعرض له أيضا إن شاء الله. طيب، كيف انتهت المدارس الفقهية السنية إلى أن صارت أربعة وعلى أي أساس؟ الآن الواقع الموجود هو هذا: أربعة مذاهب، المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي فقط. طيب، والحضور الجماهيري هو لهذه، مع أن هناك مذاهب أخرى اندثرت وانقرضت ولا ما إلها وجود شعبي في الوسط السني. أضف إليها أيضا المذهب الإمامي الجعفري الذي هو مذهب الشيعة، إذا أطلق الشيعة قصد به عادة الإمامية الجعفرية. سوف يكون لنا حديث عن هذه المذاهب وعن أئمتها، ثم نعطف بالحديث على المذهب الإمامي الجعفري. طبعا هناك أيضا مذاهب أخرى لا تنتمي إلى هذه الأربعة ولا إلى الجعفرية والإمامية، مثل الأباضية. الأباضية في عمان وفي بعض أنحاء المغرب العربي أيضا مذهب من المذاهب، ولهم فقه ولهم فكر. طيب، وهناك أيضا المذهب الزيدي الذي ينتمي إلى زيد بن علي بن الحسين، وهو يحسب من الشيعة بشكل عام ولكن ليس من الإمامية وإنما من الشيعة عموما، أيضا له حديث خاص. وهناك المذهب الظاهري الذي هو محسوب على المدرسة السنية ولكن لا يوجد له أتباع إلا بعدد ضئيل جدا لا يكادون يذكرون. وقد يحسب الإسماعيلية أيضا في بعض فرقهم على المذهب الشيعي بشكل عام، تلك الفئة التي تلتزم بالعبادات والأعمال الدينية، وهذه كلها أيضا تحتاج إلى حديث وإلى بحث. كل هؤلاء فيما نعتقد يضمهم هذا العنوان الكبير، عنوان إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يضمهم عنوان الدين الواحد، بل حتى على مستوى القرار السياسي الناضج كانوا قد اعتبروا جزءا من هذا الدين. في سنة 2005 عقدت قمة إسلامية في مكة المكرمة، حين كانت الظروف جيدة ومناسبة، ولعل كونها في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام أعطى هذه الروح لها، عندما قرر زعماء العالم الإسلامي أن المذاهب الإسلامية الثمانية، المذاهب الأربعة والمذهبين الشيعيين الزيدي والإمامي والمذهب الإباضي والمذهب الظاهري، هم من الأمة، لا يجوز تكفير أحدهم للآخر، وهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. طبعا حينها الشيعة الإسماعيلية احتجوا على استثنائهم من هذا التصنيف وإخراجهم منه، ولكن بشكل عام وهذا كان حتى على مستوى القرار السياسي، ويا حبذا أن ترجع الأمة إلى مثل هذه الروح، بحيث يكون الدين هو الذي يربط حبات مسبحة الإسلام. هذا الدين لو انقطع، لو انفصم، لو تحطم، هذه الحبات التي تشكل المذاهب والاتجاهات تنفرط يمينا وشمالا. لكن الدين بذلك المعنى، مثلث الأضلاع، الإيمان بالله وبالنبي وبالمعاد، هو الذي يحفظ هذه المذاهب ويحفظ أتباعها، وينبغي الحفاظ عليه كناظم أعلى للأمة، والدفاع عن الدين هو الأساس، كما صنع سادتنا وقادتنا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين جعلوا حياتهم وقفا على نصر الدين. الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء في طليعة القافلة عندما يخرج يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، مو في جماعتي ومذهبي وربعي، وإنما في هذه الأمة الإسلامية التي تنتهج بهذا الدين، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي. وسيرة رسول الله كانت في نصر هذا الدين وحفظ هذا الدين. ولذلك عندما تعرض الدين إلى أي نوع من أنواع الأذى والإضرار به، وجدتهم وضعوا أرواحهم على أكفهم وبادروا إلى نصرة الدين، حتى وإن فقدوا أرواحهم وبذلوا غاليهم ونفيسهم في أجل ذلك. ولهذا خرج مولانا الحسين سلام الله عليه لنصر دين جده عندما جاء ذلك الخليفة الأرعن الذي أراد أن ينقض الدين حجرا حجرا وأن يهدم بناء الدين لبنة لبنة، حتى تعجب الشاعر يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك. كان يريد نقض عرى الدين عروة عروة وهدم بناء الدين لبنة لبنة، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا. إش صار بعدها يا أيها الشاعر؟ يقول: فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكايا، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعرايا ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكايا، ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى أخاها على تلك الحال على رمضاء كربلا. قد شخبت أوداجه وقطع رأسه، صدت بوجهها ناحية المدينة، ناديت: يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك. بالعرايا محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردايا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكايا. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولنا غار غمض لعيونه، يعالج بالشمس أبو علي، يعالج بالشمس من خطف لون. ولا واحد بحلقة ما يقطر، أيوة حسينا يا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوايا بقايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدايا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.